طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما كان صلى الله عليه وعلى وسلم يقرأه في الصلوات. قال: وأما ما كان يقرأه صلى الله عليه وعلى وسلم في الصلوات من السور والآيات، فإن ذلك يختلف باختلاف الصلوات الخمس وغيرها، وهكذا تفصيل ذلك مبتدئين بالصلاة الأولى من الخمس، صلاة الفجر. كان صلى الله عليه وعلى وسلم يقرأ بطوال المفصل، وكان أحيانا يقرأ الواقعة ونحوها من السور في الركعتين. وهذا المفصل كما قلنا من قاف، وقيل من الحجرات. وهذا الحديث حديث النعمان، أو حديث سمرة بن جندب، حديث سمرة بن جندب، ويرويه عنه سماك. وحصل له اختلاف في ذكر السور، ففي هذه الرواية ذكر الواقعة، وسيأتي أيضا في ذكر الرواية الأخرى ذكر قاف والقرآن المجيد. قال: وقرأ من سورة الطور، وذلك في حجة الوداع، يعني قرأ بسورة الطور، ذلك في حجة الوداع، في حديث أم سلمة لما أمرها لما كانت شاكية معنى مريضة، قال: اركبي وطوفي وراء الناس. فركبت ناقتها وطافت وراء الناس، والنبي قالت: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور. جاء في رواية في البخاري أنه في صلاة الفجر، وجاء في رواية عند الترمذي والنسائي أنها في صلاة العشاء، لكنها رواية منكرة، والصحيح رواية البخاري أنها في صلاة الفجر. فقرأ صلى الله عليه وسلم الطور في صلاة الفجر. قال: وكان أحيانا يقرأ قاف القرآن المجيد ونحوها في الركعة الأولى. هذا في حديث سمرة في مسلم، حديث سمرة بن جندب أنه كان يقرأ قاف القرآن المجيد، وهنا زيادة الركعة الأولى الظاهر ليست في مسلم، لعلها في سنن أبي داود. قال: وكان أحيانا يقرأ بقصار مفصل كإذا الشمس كورت، وهذا فيه هنا الشيخ يقول قصار مفصل، والذي اصطلح عليه العلماء أن هذه ما تسمى قصار، وإنما أواسط المفصل، أن الشمس إذا الشمس كورت تعتبر من أواسط المفصل، وإنما قصار مفصل غالبا من الضحى وما تحت. أنا قصار مفصل ما يكون بعد الضحى تسمى قصار مفصل، أما هذه تسمى أواسط المفصل، وسيأتي سيسميها الشيخ أواسط المفصل، أن هذا الاسم هو الذي اصطلح عليه العلماء على أن المفصل على ثلاث أقسام: طوال المفصل من قاف إلى عمة، ومنهم من يقول إلى النازعات، هذا يسمى إيش؟ طوال مفصل. وأواسط المفصل على من النازعات إلى الضحى، هذا يسمى أواسط المفصل. وبعد ذلك قصار المفصل. وهذا حديث عمرو بن حريث أخرجه الإمام مسلم أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر والنخل باسقات لها طلع نضيد. قال: فقلت في نفسي: ما باسقات وما بسوقها هذا؟ أنا يقول عمرو بن حريث: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يقرأ والنخل باسقات لها طلع نضيد. قال: فقلت: وما بسوقها؟ ايش هذا؟ ايش الذي حصل بسوقها وما بسوقها؟ وإنما أراد الباسقات إيش؟ الطوال. والنخلة باسقات أي طوال، أسوقهن طوال. طيب قال وقرأ مرة إذا زلزلت في الركعتين كليهما أو كلتيهما، حتى قال الراوي فلا أدري أنسي رسول الله أم قرأ ذلك عمدا. وشيخنا قال والظاهر أنه عليه السلام فعل ذلك عمدا للتشريع. وهذا الحديث جاء حديث صحيح، جاء من طريق رجل من الصحابة، لم يذكر من هذا الصحابي. وقد ذكر هذا الحديث أيضا شيخنا مقبل في الصحيح المسند. قال وقرأ مرة في السفر قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وتقدم أيضا أنه قرأها في غير السفر لما سمع بكاء صبي. قال وقال العقبة بن عامر رضي الله عنه، أنه هذا كله حديث عقبة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالمعوذتين، وقال العقبة يقرأ في صلاتك المعوذتين فما تعوذ متعود بمثلهما. قال وكان أحيانا يقرأ بأكثر من ذلك، فكان يقرأ 60 آية فأكثر. وهذا حديث أبي برزة الأسلمي في الصحيحين، كان فقال وكان في الفجر يقرأ ما بين 60 و100 آية، كان في الفجر يقرأ ما بين 60 و100 آية. وظاهر أن المراد به السور التي تكون هذا العدد، معنى السور مثل مثلا المؤمنون، النور، الفرقان وما بعدها، هكذا من هذه السور، أو ما بعدها من القصص، وكذلك الروم والعنكبوت وغيرها من هذه السور التي تكون بين هذه الآيات، أو تكثر قليلا أو تقل قليلا. فكان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر، وكان عمر أيضا يقرأ بهذه السور، بل كان يقرأ بالكهف، ويقرأ أيضا يقرأ الكهف في آية ويوسف في آية، أو أقصد في سورة في ركعة، أقصد يقرأ الكهف في الركعة الأولى ويقرأ يوسف في الركعة الثانية، أن هذا مخالف لترتيب القرآن. وهذا مما استدل به بعض أهل العلم على جواز هذا الأمر، ولا شك في جوازه، وإنما اختلفوا في الأفضل فقط، هل الأفضل أن الإنسان يقرأ على ترتيب المصحف أم أنه يقدم ويؤخر. فالأفضل أنه يقرأ على ترتيب المصحف، لكن لو فعل مثلا أحيانا ما في شيء، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قدم سورة النساء على آل عمران، لأن هذا الترتيب ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو اجتهاد من الصحابة، ترتيب السور ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ترتيب الآيات من النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز تنكيس الآيات، لا يجوز أن ينكس الإنسان الآيات، معنى يقرأ من آخر السورة إلى أول، أو آخر الصفحة إلى أول الصفحة، لا، هذا ما يجوز، لأن فيه إخلال بالترتيب الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما السور فلا بأس أنه يقدم سورة على سورة، على مثل ما فعل عمر هنا، قرأ في السورة في الآية في السورة في الركعة الأولى الكهف، وفي الركعة الثانية يوسف، مع أن يوسف قبل الكهف، فهذا ما في شيء. أحيانا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قدم النساء على آل عمران، قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. قال رحمه الله وقرأ وكان يقرأ بسورة الروم، وأحيانا بسورة ياسين، وهذا حديث سورة الروم ظهر حديث أبي ريحانة وكذا شبيب. أنا في تمام منا يقول أنه ضعفه، لأن فيه رأي مختلف فيه. قال وأحيانا بسورة ياسين يعني قرأ بها في صلاة الصبح. ومر صلى صبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، شك بعض الرواة. أخذته سعلة فركع، أخذته سعلة فركع. إيش السعلة يا زكريا؟ سعلة؟ ها؟ ما تعرف السعلة؟ إيش السعلة؟ إيش السعلة يا سعد؟ كحة، الكحة سعلة، معنى أخذته سعلة فركع. سعلة معنى الكحة، جاءته الكحة عليه الصلاة والسلام فركع، ما استمر. وهذا يدل على أن الإنسان إذا حصل له هذا الأفضل له أن يركع مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان أحيانا يؤمهم بالصافات. هذا جاء عن عبد الله بن عمر أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات، يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. أنا ليس هذا اعتراض، وإنما يريد ابن عمر أن يبين أن الصافات ليست تطويل، أن الصافات ليست تطويل، هذا يعتبر من التخفيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالتخفيف ويؤمنا بالصافات، فدل على أن الصافات ليست من التطويل، وإنما التطويل أن يقرأ بالسور الطوال ودائما. وأما صلاة الفجر فلا بأس أن يقرأ من هذه السور الصافات الواقعة وكذا، ولو أكملها مثلا يكمل الصافات في ركعتين، يكمل الروم، العنكبوت، كذا من هذه السور لا بأس، لأن صلاة الفجر صلاة القرآن، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، قيل أنها سميت قرآن لأن أكثرها قرآن، معنى أكثر صلاة الفجر القيام، ولهذا خففت بركعتين. قال وكان يصليها يوم الجمعة بألف لاميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى وفي الثانية هل أتى على الإنسان؟ هذا جاء من حديث ابن عباس وأيضا من حديث أبي هريرة. قال وكان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية، وهذا حديث أبي قتادة، هذا حديث أبي قتادة في جميع الصلوات، أنا هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجعل الإنسان الركعة الأولى أطول من الثانية، لا يجعل الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، هذا خطأ ومخالف للسنة، وإنما يجعل الركعة الثانية أطول من الركعة الأولى، يجعل الركعة أقصد الركعة الأولى أطول من الثانية، لا يجعل الثانية أطول من، معنى بعضهم يخطئ فيجعل الثانية أطول، وإن كان هو أمر جائز، أنا من ناحية الجواز جائز، لكن السنة الأفضل أنه يطول في الأولى أكثر من تطويله في الثانية. وهذه السنة كما قلنا ليست في صلاة الفجر وإنما في الصلوات كلها. قال القراءة في سنة الفجر، وأما قراءته في ركعتي سنة الفجر فكانت خفيفة جدا، حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول هل قرأ فيها بأم الكتاب؟ هذا في البخاري ومسلم، أنها كان يقصرهما حتى يقول القائل أنه قرأ بأم الكتاب فقط، من شدة تقصيره لهذه السورة أو لهذه الركعتين. وبل بعض أهل العلم صرح بأنه لا بأس أنه يقرأ الفاتحة فيها فقط، لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ فيها غير الفاتحة. قال وكان أحيانا يقرأ بعد الفاتحة في الأولى منهما آية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية، وفي الأخرى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخرها، وربما قرأ بدلها فلما حس عيسى منهم الكفر إلى آخر الآية. وهذا حديث ابن عباس في صحيح مسلم، والشيخ هنا جعل القراءة في الركعة الثانية إما قل يا أهل الكتاب وإما فلما حس عيسى منهم الكفر، أنا جعل هذه الرواية صحيحة وهذه الرواية صحيحة، مع أن الرواية واحدة والمخرج واحد، معنى مخرج هذه الرواية واحد، لكن تجد أكثر الرواة يقولون فلما حس عيسى منهم الكفر. إيش لماذا وقع بعضهم في الخطأ؟ لأن ما ذكروا بداية الآية، وإنما يذكرون آخر الآية. معنى قول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فلما حس عيسى قال الله عز وجل فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هنا قال فاشهدوا بأننا مسلمون، وهنا واشهد بأننا مسلمون، معنى آخر الآية تشابه. فأكثر العلم أو أكثر الرواة قالوا واشهد بأننا مسلمون، معنى إيش المراد من الآية فلما حس عيسى منهم الكفر. وزيد بن الحباب قال فاشهدوا بأننا مسلمون، أتى بآية قل يا أهل الكتاب. والظاهر أن زيد بن الحباب أخطأ، لأن المخرج الرواية واحد، فليس مثلا من معقول أن يكون يأتي بهذه الآية وهذه الآية والرواية واحدة. لكن زيد بن الحباب أصلا في حفظه شيء، معناه ليس مثل الحفاظ الآخرين الذي رووا هذا الحديث. فلهذا الصحيح أنه رواية فلما حس عيسى منهم الكفر، هذا الصحيح. وأما قل يا أهل الكتاب فالظاهر أن الخطأ هو من زيد بن الحباب، لأن آخرها يشبه آخر معناه يقول يا أهل الكتاب فاشهدوا بأننا مسلمون، وهذا فاشهد بأننا مسلمون. قال وحيانا يقرأ قل يا أيها الكافرون الأولى وقل هو الله أحد في الثانية في الأخرى، وكان يقول نعم السورتان هما. أنا وهذا أيضا ظاهر أنه عن أبي هريرة. قال وسمع رجلا يقرأ السورة الأولى في الركعة الأولى فقال هذا عبد آمن بربه، ثم قرأ السورة الثانية في الركعة الأخرى فقال هذا عبد عرف ربه، هذا عبد آمن بربه وهذا عبد عرف ربه، لأن فيها صفة الله عز وجل. وفي الأولى هذا عبد آمن بربه، لماذا؟ لأن سورة الكافرون يذكر الله عز وجل فيها البراءة من الشرك وأهله، وأن المسلم لا يعبد غير الله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، ففيها البراءة من الشرك وأهله، فهذا هو الإيمان. فقال هذا عبد آمن بربه. والسورة الثانية فيها معرفة الله عز وجل، وفيها صفة الله كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، في الذي قد مر معنا، الذي يقرأ الذي يؤم الناس ويقرأ قل هو الله أحد في قبى، يقرأ سورة ثم يقرأ بعدها قل هو الله أحد، وكأنه لا يجتزئ بتلك السورة حتى يقرأ قل هو الله أحد. فكلموه في ذلك فقال إن تريدون أن أمكم أفعل هذا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم سألوه فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما قاله قومك؟ قال يا رسول الله إني أحب هذه السورة لأنها فيها صفة الرحمن. قال إني أحبها لأن فيها صفة الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. فدل على أن من يقرأ قل هو الله أحد فيها صفة الرحمن، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عرف ربه، هذا عبد عرف ربه. طيب قال صلاة الظهر، وكان صلى الله عليه وعلى وسلم، الآن عرفنا أن غالب ما يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر هو طوال المفصل، وقد جاء سيذكر أيضا حديث سليمان ابن يسار، ما قلت الأشجع، سليمان بن يسار عن أبي هريرة، سليمان بن يسار عن أبي هريرة، وأنه زارهم أو كان في المدينة فقال: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، من هذا، من إمامكم هذا. فالظاهر كان هذا في خلافة عمر بن عبد العزيز لما أرسله سليمان بن عبد الملك أميرا إلى المدينة. أنا عمر بن عبد العزيز تأمر على المدينة سنتين أو كذا، أرسله سليمان بن عبد الملك، لكن أبا هريرة لم يدرك هذا الوقت. الظاهر أن أبا هريرة يقصد إمام آخر، وأنس يقصد عمر بن عبد العزيز. الذي أدرك أنس هو الذي أدرك عمر بن عبد العزيز هو أنس، مع أقصد أن عمر بن عبد العزيز أدرك أنس، وأما أبو هريرة فمات قبل ذلك. فلهذا فالظاهر أن أبو هريرة يقصد رجلا آخر. فالمهم أن هذا الإمام كان يقرأ في الفجر بطوال المفصل، فلهذا فغالب القراءة طوال المفصل، وله أن يقرأ من السور الطوال مثل ما فعل أبو بكر قرأ سورة البقرة، وعمر كذلك يفعل هكذا، وعثمان كان يقرأ أيضا من السور الكبار في صلاة الفجر، فلا بأس بذلك، لكن لا يجعلها دائما، أن يجعل أكثر الأحيان يقرأ من طوال المفصل، وأحيانا يقرأ أيضا من أواسطها وأحيانا من قصارها إذا احتاج الأمر إلى ذلك. مثلا الناس كان يوم حر شديد وكهرباء طافية، ما نام الناس مثلا، يخفف عليهم الإمام، تجد أنهم أكثرهم لم ينم، يخفف يقرأ سورة قصيرة أو يقرأ سورة متوسطة من أواسط المفصل، أو حصل شيئا تعب الناس فيه. فالمهم يراعي المأمومين في هذا، ومراعاة المأمومين سنة أيضا، الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة سنة، وكذلك مراعاة المأمومين سنة، إذا اتفقت طيب، وإذا كان اختلفت فمراعاة المأمومين مقدمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا الأمر أن مراعاة المؤمنين قد تتقدم على الأخذ بالسنة، لكن إن اتفقت فهو أولى وأفضل أنه، لكن السنة تجد أنها ليست على شيء واحد. مثلا في صلاة الفجر طوال مفصل، قرأ أحيانا بأواسط، قرأ بقصار، قرأ بطوال كبار، الآن يجعل الإمام أنه يتكيف ويراعي المأمومين، أنا لا يقرأ لهم بالسور الطوال التي قد ينفر الناس وأيضا قد يغضب عليه. ولهذا الرجل ذاك في حديث أبي أبي مسعود قال: رجل إني لا أتأخر من صلاة الفجر لأجل فلان مما يطيل. أنا الرجل قال: أتأخر عن صلاة الفجر لماذا؟ حتى أدرك آخر الصلاة من أجل إطالة فلان. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو مسعود: حتى أني ما رأيته غضب غضبة مثل ما غضب في ذلك اليوم. فقال: إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، فمن أم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. فهكذا فيراعي المأمومين، وكذلك يطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والحمد لله أن السنة فيها سعة، معناه ليس أن الإنسان مثلا يلزم السور الكبار دائما، لا، يقرأ هكذا ويقرأ هكذا، وإن كان الأغلب يقرأ في طوال مفصل، وطوال مفصل كثيرة عنده من قاف إلى عمة إلى النازعات يقرأ لهم من هذه السور. طيب، قال: صلاة الظهر، وكان صلى الله عليه وعلى وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. هذا حديث أبي قتادة قد تقدم معنا. وكان أحيانا يطيله حتى أنه كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي منزله ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الركعة الأولى أحيانا، وهذا مما استدل به بعض العلماء على جواز إطالة الركوع من الإمام حتى يدرك الناس الركوع، وأنه جائز وليس محرم كما صرح به بعض المالكية، حتى أنهم قالوا أنه شرك. هذا كلام باطل ليس صحيح. من أين الشرك جاء في هذا؟ هم يقولون أن هذا الرجل أخر الركوع لأجل المأموم حتى يدرك، معنى هذا ليس فيه شرك. إيش من شرك فيه؟ معنى أنه جامل في الصلاة؟ لا، ليس هكذا، وإنما لأجل أن يدرك الركعة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في الركعة صلاة الظهر لأجل أن يدرك الناس الركعة، ولهذا قال هنا وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. قال وكان يقرأ في كل من ركعتين قدر 30 آية، قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة وفيها الفاتحة. وهذا حديث أبي سعيد في مسلم أنه يقرأ قدر 30 آية. أنا الظاهر أن أبا سعيد قدرها بقراءته، أنا ما سمعها لكن قدرها بقراءته، فقال كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قدر 30 آية، قدر سورة السجدة. والغالب كما سيأتي أنه يقرأ بأواسط المفصل، لكن أحيانا الظاهر يطيل أو يقرأ سورتين في ركعة واحدة، لأن الحديث الذي تقدم معنى يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي منزله ثم يتوضأ ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. أنا هذا يحتاج إلى كم؟ أقل شيء ربع ساعة. يذهب إلى البقيع، البقيع من المسجد كانت أقل شيء 5 دقائق، ثم يرجع من البقيع 5 دقائق ويتوضأ في منزله، وأيضا كذلك يصلي أو يذهب إلى المسجد. أنا يحتاج أقل شيء كما قلنا ربع ساعة، وهذه ربع ساعة معناها كثير، ممكن يقرأ أكثر من 30 آية. أنا ممكن يقرأ أكثر من السجدة، فمعنى هكذا قرابة 30 آية، قرابة معقول 40 آية. الخمسين الآية التي ذكرت في حديث زيد بن ثابت لما قال له أنس كم بين سحوركم وإقامة الصلاة، قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية، فقدرها العلماء قالوا قراءة 50 آية من المتوسط، ليس من الطويلة ولا من القصيرة، معناه يمكن أن يكون بالقراءة المتوسطة أيضا، ليست القراءة السريعة ولا القراءة البطيئة، يكون معناه قرابة ثلث ساعة، قرابة الثلث الساعة معناها 50 آية بالقراءة المتوسطة والآيات المتوسطة، ليست بالآيات الطويلة ولا آيات قصيرة. فهذا وهكذا هنا ممكن يكون 40 دقيقة. 30 آية ليست من الطويلة ولا من القصيرة، من المتوسط، فيكون كما قلنا 15 دقيقة، هناك 20 دقيقة وهذا 15. طيب قال وأحيانا كان يقرأ بالسماء والطارق والسماء ذات البروج والليل إذا يغشى ونحوها من السور، وربما قرأ إذا السماء انشقت ونحوها. أنا يقرأ بأواسط المفصل، وجاء في حديث أنس أنه قال كنا نسمع النغمة بسبح اسم ربك الأعلى. وهذا الحديث حسن أنه أن قال كنا نسمع النغمة بسبح اسم ربك الأعلى. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآيات أو هذه السور أواسط المفصل في صلاة الظهر. قال وربما وكانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته. وهذا حديث خباب كما مر معنا, حديث خباب بن الأرت قال كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر باضطراب لحيته. قال قراءته صلى الله عليه وعلى اله وسلم آيات بعد الفاتحة في الآخرتين. قال وكان يجعل الركعتين الآخرتين أقصر من الأوليين قدر النصف, قدر 15 آية, وربما اقتصر فيهما على الفاتحة. وهذا هذه المسألة مسألة القراءة في الركعتين الآخريتين من الظهر والعصر بل والمغرب بالركعة الأخيرة, فأجازها جماعة من أهل العلم أنها تفعل أحيانا. وهذا جاء عن جمع من الصحابة منهم أبو بكر الصديق, وجاء عن أبي بكر أن جاء عن أوسط بن عمرو, أوسط بن عمرو قال صليت مع أبي بكر رضي الله عنه صلاة المغرب ثم قال في الركعة الأخيرة قربت منه, أنا قرب من أبو بكر, قال حتى مس ثيابي ثيابه, أنا كأنه يريد أن يسمع ما الذي يقرأه أو هل يقرأ أو لا يقرأ. قال فسمعته يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب, على أنه كان يقرأ في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب. وهكذا صلاة الظهر والعصر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة أنه كان يقرأ, فدل على أن هذا يفعله أحيانا, يفعله أحيانا, وأحيانا يقتصر على الفاتحة وربما اقتصر فيهما على الفاتحة. هذا في حديث أبي قتادة. طيب قال وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. قال وقد أمر المسيء صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أنا حديث المسيء كما قلنا الرجل الذي دخل الصلاة دخل المسجد وصلى صلاة غير صحيحة. وكثير من طلبة العلم يظن, وحتى بعض الشراح شراح الحديث يظن أنه أسرع في الصلاة, حتى بعضهم يذكره على أنه أسرع, يقول مثلا, وسمعت بعض من يتكلم بهذا يقول دخل رجل الصلاة فأسرع, دخل رجل المسجد يصلي فأسرع في الصلاة, وقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل كأنك لم تصلي. وهذا أسرع في الصلاة غير موجودة في الحديث, لكن قد يكون ظاهر الحديث أنه فعل هذا أنه كان يسرع في الصلاة, وممكن أنه فعل شيء آخر لأنه لم يبين في الحديث, وإنما الذي أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صل فإنك لم تصلي. وأيضا مما يدل على أنه أسرع في الحديث أو في الصلاة تكرار النبي صلى الله عليه وسلم حتى تطمئن راكعا, حتى تطمئن ساجدا, فإنه ركز على هذا, فهذا أيضا مما يدل على أنه أسرع في الحديث. هذا من باب الاستنباط ليس موجود في الحديث. لكن في حديث حذيفة ولعل بعضهم يخلط بين هذا الحديث وحديث حذيفة لما دخل الرجل وأسرع في صلاته هذا في الصلاة ونقرها نقرا, فلما صلى ناداه حذيفة أو معاذ حذيفة قال له منذ كم أنت تصلي هذه الصلاة؟ قال ما أذكر إلا أني أصلي هذه الصلاة. معناه قال له من متى تصلي هذه الصلاة؟ قال له ما أذكر إلا أني أصلي هذه الصلاة، من يوم أذكر أصلي هذه الصلاة فقط. فقال له لو مت على هذا لمت على غير الفطرة، يعني لو مت على هذه الصلاة، هذه الصلاة غير صحيحة، معنى الصلاة ليست مقبولة بل هي غير صحيحة أصلا. فقال له لو مت على هذه لمت على غير الفطرة. فهذا يدل على أن الصلاة التي يكون فيها سرعة ليست صحيحة. طيب، فلهذا أنكر عليه، ولما علمه الصلاة قال له ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فبهذا استدل الشافعي وغيره على، أو أحمد كذلك، على أن الفاتحة تقال في كل ركعة بخلاف المالكية. المالكية يقولون في ركعتين فقط، عندهم الوجوب في ركعتين والباقي استحباب، والحنفية عندهم لا يجب في كل الصلاة، لا تجب لا في الركعة الأولى ولا في الثانية، عندهم الوجوب هو القراءة. لكن هذا الحديث يدل على قول الجمهور وأنها تقرأ في كل ركعة. قالوا في رواية في كل ركعة، قالوا كان يسمعهم الآية أحيانا، وهذا مر معنا في حديث أبي قتادة. قالوا كانوا يسمعون منه النغمة بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ يسمعون النغمة، وهذا حقه أن يذكر في ذاك المكان، لكن هنا ذكره الشيخ، هنا هذا حديث أنس وجاء بإسناد صحيح كما قال الشيخ. قالوا كان أحيانا يقرأ بالسماء ذات البروج وبالسماء والطارق ونحوها من السور، وأحيانا يقرأ بالليل إذا يغشى، وقد مر هذا. وهذا الظاهر حديث سمرة بن جندب، أنا هذا الذي فيه هذه السور هو حديث سمرة بن جندب. لكن سمرة تجد أنه يختلف، يختلفون في ظهر في رواية سماك. سماك عنده شيء من ضعف الحفظ، حتى اتهمه بعض أهل العلم أنه مضطرب الحديث، كما قال أحمد وعلي بن مدين أن سماك مضطرب الحديث، ولهذا تجد رواياته تختلف. فتجد مثلا في صلاة الظهر أو صلاة الجمعة وصلاة أيضا كذلك الظهر والعصر والعشاء، معناه يقرأ يذكر في رواية آيات وفي رواية أخرى آيات أخرى. صلاة الفجر أيضا، أنا ذكر في صلاة الفجر في بعض الروايات الواقعة وفي بعض الروايات قاف واقتربت، وهكذا في صلاة الظهر أحيانا يذكر إذا الشمس كورت، وأحيانا يذكر والليل إذا يغشى، وأحيانا يذكر إذا السماء انشقت. فتجد أن هذا من سماك وليس من سمرة. فالظاهر، لكن الشيخ هنا يجعلها كلها صحيحة فيذكرها على هذا، والأمر سهل. المهم أنه يقرأ من أواسط المفصل في صلاة الظهر. قال صلاة العصر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية، وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة. والظاهر أن هذا في صلاة الظهر وليس في صلاة العصر، وإنما كان يقرأ في صلاة العصر النصف من صلاة الظهر. عن الظاهر الذي استنبطه بعض العلماء أن الركعة الأولى مثل الركعة الثانية في الظهر، الركعة الأولى من العصر مثل الركعة الثانية من الظهر، معناه يجعلها النصف. قال وكان يقرأ في كل منهما قدر 15 آية، قدر نصف ما يقرأ في كل من ركعتين الأوليين في الظهر. وهذا في حديث أبي سعيد وهو واضح. وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر نصفهما. وكان يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، أنا معنى ربما اقتصر على فاتحة الكتاب وربما زاد فقرأ بعضها آيات. قال وكان يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وكان يسمعهم الآية أحيانا. أنا هذا كله حديث أبي قتادة. وقوله كان يسمعهم الآية أحيانا معناه يقرأ بارتفاع الصوت، يرفع صوته قليلا حتى يسمعون ما يقرأ. قال ويقرأ بالسور التي ذكرناها في صلاة الظهر، لأن غالب هذه التي جاءت في حديث سمرة أنها في صلاة الظهر والعصر. قال صلاة المغرب، وكان صلى الله عليه وعلى وسلم يقرأ فيها أحيانا بقصار مفصل حتى إنهم كانوا إذا صلوا معه وسلم بهم انصرف أحدهم وإنه ليبصر مواقع نبلة. وهنا بقصار مفصل الظهر أن الشيخ أخذ من هذه الأحاديث التي كان فيها أنهم يخرجون من صلاة المغرب فيرمي الرامي نبله فيرى موضع النبل، وهذا جاء عن جماعة من الصحابة. ومعنى هذا الحديث أنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجل في صلاة المغرب، وهذا يدل على أنه يقرأ شيئا يسيرا، يقرأ شيئا يسيرا. وأيضا ما يدل على هذا كما قلنا حديث أبي هريرة الذي جاء من طريق سليمان بن يسار كما تقدم أنه كان يقرأ، أي هذا الإمام الذي وصف صلاته بأنها تشبه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل. قال وقرأ في سفر بالتين والزيتون في الركعة الثانية، وهذا ليس صحيحا هذا الحديث، الظاهر أن الشيخ تراجع عنه في بعض كتبه، لأن هذا إنما في صلاة العشاء ليست في صلاة المغرب. ومن روى أنه في صلاة المغرب أخطأ، من روى أنه في صلاة المغرب أخطأ. هذا حديث زيد بن ثابت، وجاء من حديث أبي أيوب، جاء من حديث أبي أيوب. والصحيح أنه في صلاة العشاء وليست صلاة المغرب. قال وكان أحيانا يقرأ بطوال مفصل أوساطه، وكان تارة يقرأ بإن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، أي سورة محمد، يقرأها في صلاة المغرب. وتارة بالطور، أنا في حديث جبير بن مطعم، وتارة بالمرسلات قرأ بها في آخر صلاة صلاها صلى الله عليه وعلى وسلم، هذا حديث أم الفضل لما سمعت ابنها يقرأ، أم الفضل أم عبد الله بن عباس سمعت ابنها يقرأ هذه السورة قالت لقد أذكرتني هذه السورة فإنها من آخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، هذا حديث أم الفضل. أم الفضل إيش تقرب يا عبد الرحمن؟ تقرب للنبي صلى الله عليه وسلم أم الفضل؟ ها؟ زوجة عمه، زوجة عمه العباس، وأختها معه، أختها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. من أختها؟ ميمونة، ميمونة بنت الحارث، أخت أم الفضل وخالة ابن عباس. ابن عباس قال بت ليلة عند خالتي ميمونة. قال وتارة بالمرسلات، وانظر إلى حرص ابن عباس مع أنه صغير لكنه كان حريصا، بات عند النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته في الليلة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه في الليل، فوصف كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقوم، عندما يصلي، عندما وقام وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عن يمينه فأداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره، أنا جاء أقصد جاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره عن يمينه. طيب قال وكان وتارة قال وكان أحيانا يقرأ بطولي الطولين الأعراف في الركعتين، وهذا حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه لما أنكر على مروان كان مروان يقرأ بقصار مفصل في المغرب دائما. فأنكر عليه زيد بن ثابت وقال والله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ بطولي الطولين، أي قرأ بالأعراف. وفي الركعتين هذه زيادة في بعض طرق حديث ابن خزيمة. وتارة بالأنفال في الركعتين، وهذا الحديث فيه في صحته نظر، هو من حديث أبي أيوب، والظاهر فيه شك في بعض طرقه، شك في روايته بالأنفال أو بالأعراف، والظاهر أن بعض الرواة شك أو ذكر الأنفال خطأ وإنما هي الأعراف. هذا قرأ في سفر والتين والزيتون، ليس من حديث زيد، أنا قلت من حديث زيد، لا، هو من حديث البراء، رواه عدي، رواه عدي بن ثابت قاص الشيعة عن البراء بن عازب، ورواه عن عدي ثلاثة من الحفاظ، شعبة ويحيى بن سعيد الأنصاري ومسعر بن كدام. فمسعر بن كدام وشعبة لم يقولوا في سفر، وقال أقصد مسعر ويحيى قالوا ولم يقولوا في سفر، وقال شعبة في سفر، والأمر سهل، لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالتين والزيتون في صلاة العشاء ليس في صلاة المغرب، وسيأتي إن شاء الله. قال القراءة في سنة المغرب. قال وأما سنة المغرب البعدية فكان يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. معنى السنة البعدية يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ولم يثبت غير هذا. قال صلاة العشاء كان صلى الله عليه وعلى وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من وسط المفصل. هنا ذكر وسط، أنا ظاهر أن ذا خطأ كان لما قال من قصار المفصل، فوسط المفصل أي كما ذكرنا من النازعات إلى الضحى. وهذا الحديث قصد به هذا الحديث الذي ذكرنا، حديث أبي هريرة لما قال ما رأيت أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم او بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من امامكم هذا، حديث سليمان بن يسار عن ابي هريره. قال فكان تارة يقرا بالشمس وضحاها واشباهها من السور. انا وهذا في حديث في عن جماعه من الصحابه نقلوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرا بالشمس وضحاها والليل اذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى وغيرها من السور. وتارة بإذا السماء انشقت وكان يسجد بها، وقرأ مرة في سفر بالتين والزيتون في الركعة الأولى. هذا كما قلنا في حديث البراء في البخاري ومسلم، وفي سفر هذه ذكرها الشعبة ولم يذكرها يحيى بن سعيد ولا مسعر. أنا قد يقال في سفر وقد يقال ليس في سفر لأن هذه زيادة، لكن الشيخ هنا أخذ زيادة لأنه زادها شعبة ابن الحجاج عن عدي بن ثابت، وشعبة ثقة وحافظ كبير، فلهذا ذكرها الشيخ هنا على أنه في السفر، لأن يقولون أن ذكر الزيادة هي زيادة علم، فإذا كانت من ثقة حافظ قبلت، يدل على أنه حفظ ما لم يحفظه غيره. قال ونهى عن إطالة القراءة فيها، وذلك حين صلى معاذ بن جبل لأصحاب العشاء فطول عليهم فانصرف رجل من الأنصار فصلى فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. ولما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى، اقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف ذو الحاجة. وهذا الظاهر أنه سياق حديث جابر، وجاء أيضا من حديث أنس، وجاء من حديث معاذ نفسه، وجاء عن عدة من الصحابة. وهذا يدل على أن الإنسان في صلاة، أو الإمام في صلاة العشاء، يحرص على القراءة من هذه السور. وتجد أنه في هذه فيما ذكره الشيخ، والشيخ يحاول أنه معنى يبحث عن كل ما ثبت، معنى يجمع كل ما ثبت يجمعه هنا. ومن نظر هنا في صلاة العشاء يجد أنه لم يذكر شيئا إلا من أواسط المفصل. أنا ما ذكر لا سورة طويلة ولا سورة قصيرة إلا والتين والزيتون، وإلا فأكثر قراءته من أواسط المفصل والشمس وضحاها، بل أنه أمر معاذ أن يفعل ذلك، أن يقرأ بهذه السورة. فلهذا تجد أن من كثير من الأئمة الآن يخالفون هذه السنة. لا بأس أن الإنسان يقرأ أحيانا، لكن كل يوم هذا خطأ، معناه مجانبة للسنة. تجد الآن جعلوا صلاة العشاء أطول من صلاة الفجر، معناه في بعض المساجد عندهم صلاة العشاء يطولون أكثر من إطالتهم في صلاة الفجر، وبل أكثر أيضا كذلك من صلاة المغرب، مع أن صلاة المغرب لهم أن يطولوا فيها لأنها قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم التطويل. أما صلاة العشاء فغالبا بأواسط المفصل، يحرص الإمام أنه لا يطيل كثيرا في صلاة العشاء. لكن الآن أصبح عكس، تجد المغرب بسرعة والفجر بسرعة، لكن صلاة العشاء يطيلون فيها كثيرا، ويلاحظ هذا في بعض المساجد، بعض المساجد خاصة مساجد بعض الحزبيين، تجد أنهم صلاة العشاء يطولون فيها كثيرا ويقرؤون من الآيات الطويلة، وهذا ليس من السنة دائما. معنى كما قلنا يجوز أن يفعل ذلك، لكن الأفضل أنه يتبع السنة. معنى لا يقول مثلا الإمام، لعلهم يقولون هذا إمام ما يحفظ إلا هذه السور. أنا بعضهم يستحي من هذا، إذا قرأ والليل إذا يغشى وكذا كل يوم، يقولون سيقول هؤلاء المأمومين هذا ما يحفظ إلا هذه السور. فبعضهم تجد أنه يغير، دائما يغير حتى يصبح أكثر دأبه التغيير. لكن ممكن أنه يغير أحيانا، ما في شيء، لكن يجعل أكثر دأبه وعادته أنه يقرأ من أواسط المفصل. فهذا السنة، هذا السنة الأفضل. طيب، صلاة الليل كثير، هذا نأخذ شيئا في صلاة الليل. قال: صلاة الليل، وكان صلى الله عليه وعلى وسلم ربما جهر بالقراءة فيها وربما أسر. وتقدم أن الجهر ليس بالمرتفع ولا بالمنخفض، وقلنا أن الأفضل أنه يراعي المكان الذي هو فيه، مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قراءته لا توقظ الوسنان، معنى ولا تنبه اليقظان، معنى أنه أقصد لا توقظ الوسنان الذي هو فيه نوم لكنه قليل، معنى ينام ويقوم، هذه القراءة لا توقظه. أنا بحسب ما المكان الذي هو فيه، فإن كان مثلا في غرفة وحده أو في بيت وحده له أن يرفع صوته ما بدا له، وإن كان مثلا في غرفة فيها أهله نيام وأولاده نيام فلا ينبغي له أن يرفع صوته يزعجهم. معنا بعض الناس إذا قام الليل يجد في نفسه أو تغره نفسه، يجد أنه كأنه فعل فعلا عظيما، ولهذا لما قال سليمان ابن طرخان قال لابنه المعتمر لما قال يا أبي نحن نقوم هؤلاء نيام، قال لنومك أفضل من هذا الذي تقوله، معنى لا تفتخر على الناس أنك تقوم أو تجعل في نفسك أنك فعلت فعل كبير، لا بل نومك أفضل من هذا، معنى اغترارك بالفعل نومك أفضل منه، لكن تقوم. فإن كان كما قلنا عندك أناس نيام لا تزعجهم، إما أن تذهب بعيدا عنهم، وإذا أردت وليس هناك مكان إلا عندهم صل بصوت منخفض تسمع به نفسك حتى، أو تسر حتى إذا كان سيزعجهم هذا الصوت. قال يقصر القراءة فيها تارة ويطيلها أحيانا ويبالغ في إطالتها أحيانا أخرى، حتى قال عبد الله بن مسعود صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء، قيل وما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم، أنا من كثرة الإطالة. فقال حذيفة صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة فافتتح بالبقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعتين فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأ، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا ليس حذرا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع. وهذا أيضا مما يستحب، وكما تقدم هل يستحب في الفريضة والنافلة أم يستحب في النافلة؟ فقلنا الأفضل أن يفعله في النافلة، وإلا ثبت عن بعض السلف أنه كان يفعله في الفريضة. قال وقرأ ليلة وهو وجع السبع الطوال، سبع الطوال البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة، وبعضهم يقول الأنفال، لكن الأنفال ليست من الطوال، وإنما يدخلون التوبة من الطوال، فالأنفال تعتبر من المثاني، تعتبر من المثاني. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه أو ابن الزبير أقصد قال لعثمان كيف أدخلتم سورة من المثاني في المئين أو في الطوال، أنا كيف أدخلتم الأنفال بين هذه السور الطوال، أنا الأنفال قصيرة من المثاني، المثاني هي التي أقل من المئة، فكيف أدخلتموها في هذا، معنى تأتي بعد التوبة أكثر من مئة، ويونس وهود هذه كلها أكثر من مئة آية، وهذه الأنفال فقط التي هي أقل معنى 75 آية. فقال يا بني لا أغير شيئا وضعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنا نحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، هم الذين فعلوا هذا نحن نقتدي بهم ما نغير. طيب إن شاء الله نكتفي هذا.